بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الجامع من بلوغ المرام في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ما معنى قولي أكذب الحديث؟ حديث ماذا؟ حديث النفس. أحسنت، أكذب الحديث أي حديث النفس والخطرات والوساوس التي تكون في النفس. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وهل هذا الحديث يعني يقتضي الإطلاق أن الإنسان لا يسيء الظن حتى ولو ظهرت قرائن؟ ها، إذا ظهرت قرائن فإن هذا لا يكون من هذا الباب. ما هو الدليل؟ قالوا: هذا الإطلاق في هذا الحديث يقيده آية الحجرات. ما هي آية الحجرات؟ اجتنبوا كثيرا، ما قال كل الظن، قال اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، فإذا وجدت القرينة فإن هذا لا يكون إثما، لكن لابد أن يكون قرينة واضحة يحكم بها. ولهذا يقولون: إحسان الظن يكون بالمسلم الذي ظاهره العدالة. إحسان الظن يكون بالمسلم الذي ظاهره العدالة، فمن كان ظاهره الخير والاستقامة فإن الأصل هو حسن الظن به، ولا يعتمد الإنسان على الخطرات والوساوس التي تأتي إلى نفسه دون قرينة. وما أكثر ما يحصل بسبب سوء الظن من فرقة أو اختلاف، فتجد ربما لو اختلف المسلم مع أخيه وليس هناك موجب لسوء الظن إلا أنه مجرد اختلف معه، يحمل كل كلام يسمعه منه على أنه أراد كذا أراد كذا. فالأصل أنك تحسن الظن بمن ظاهر الخير والاستقامة، وأمر الله باجتناب كثير من الظن، وهذا من باب الاحتياط للدين، اجتناب الكثير من الظن، مع أن المراد ألا يقع في بعض الظن، إن بعض الظن إثم، فهو يجتنب الكثير من الظن حتى لا يقع في هذا البعض وهو قليل. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: المراد بالتحذير التحذير من الظن بالمسلم شرا، نحو اجتنبوا كثيرا من الظن. قال: والظن هو ما يخطر بالنفس من التجويز المحتمل للصحة والبطلان. الظن هو ما يخطر بالنفس من التجويز المحتمل للصحة والبطلان، فيحكم به ويعمل عليه. كذا فسر الحديث في مختصر النهاية. وقال الخطابي: المراد التهمة ومحل التحذير، والنهي إنما هو عن التهمة التي لا سبب لما يوجبها، كمن اتهم بالفاحشة ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. ولهذا في تحريم القذف ذكر الله عز وجل قيودا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، فمن لم تكن عفيفة، المحصنة هنا العفيفة، ومن كانت تعرف بالسوء فإنها ليست محل حسن ظن، بل محل سوء ظن. فالتي لا يجوز أن الإنسان يسيء بها الظن، وكذلك الرجل، لأن الآية ليست خاصة في حق قذف المؤمنة بل والمؤمن كذلك. قال النووي: والمراد التحذير من تحقيق التهمة والإصرار عليها وتقررها في النفس دون ما يعرض ولا يستقر، فإن هذا لا يكلف به، كما في الحديث: تجاوز الله عما تحدثت به الأمة أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، أي الوساوس والخطرات التي تطرأ على الإنسان ولا تستقر. ونقل عياض عن سفيان: والحديث وارد في حق من لم يظهر منه شر ولا فحش ولا فجور. الحديث وارد في حق من لم يظهر منه شر ولا فحش ولا فجور، يعني لو أن إنسانا رأى من يذهب إلى من يتعاطى الخمر ويجلس عنده فأساء به الظن، هل يقال هنا أخطأ؟ لا، هذا هو الذي عرض نفسه لسوء الظن، لأنه من جلس في مجالس السوء اتهم، فكيف تجلس إلى من يعرف بشرب المسكر؟ كيف إذا رأيت إنسانا يجالس المروج للمخدرات؟ هذا ما هو محل حسن ظن بل يسابي الظن، كيف تجلس إلى من هذا حاله ويعتبر من المفسدين في الأرض والرجل على دين خليله؟ فهذا من أسباب سوء الظن به وقرينه. لكن إنسان ما يعرف عنه إلا الخير فلا يجوز إساءة الظن به. قال: والحديث وارد في حق من لم يظهر منه شر ولا فحش ولا فجور، ويقيد إطلاقه يعني إطلاق هذا الحديث: احترسوا من الناس بسوء الظن، أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي والعسكري من حديث أنس مرفوعا، ولكن هذا الحديث لا يصح، في إسناده معاوية بن يحيى وهو ضعيف جدا، وضعف الحديث العلامة الألباني في الضعيفة برقم 156: احترسوا من الناس بسوء الظن، حديث ضعيف جدا، انظر الضعيفة 156. أخذ الحذر مطلوب والحزم مطلوب، لكن لا بد أن يقيد مثل هذا مع وجود قرائن. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام حين جاء وشكى إليه علي رضي الله عنه وأن حمزة رضي الله عنه قد أخذ السيف وبقر تلك الإبل التي أعدها علي رضي الله عنه للزواج وجب أسلمتهما، فقال الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: إنا نخاف عليك منه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه ينكر عليه كان حمزة ثملا، لأن هذا قبل تحريم الخمر، فقال: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ وهذا الكلام يصدر في حال في هذا الحال. فالنبي عليه الصلاة والسلام هل رجع مباشرة؟ رجع وهو على القفا ووجهه إلى حمزة خشية أن يحصل منه شيء، لأنه ثمل أي في غاية السكر، ذهب عقله، وهذا قبل تحريم الخمر، فكان يرجع على القفا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من أخذ الحذر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الصحابي الذي خرج قال خذ سلاحك إني أخاف عليك يهود، هذا من باب الحذر. وأما في الحال الذي لا يوجد فيه قرينة فالأمر واسع. قال البيهقي تفرد به بقية وأخرج الديلمي عن علي رضي الله عنه موقوفا الحزم سوء الظن، وهذا أيضا كذلك ضعيف في إسناده علي ابن الحسن ابن بندار، علي ابن الحسن ابن بندار متهم، والحديث في الضعيفة برقم 1151. وأورد أيضا في الضعيفة حديث من حسن ظنه بالناس كثرت ندامته، قال هذا باطل، حديث من حسن ظنه بالناس كثرت ندامته، قال هذا باطل. قال وأخرجه القضاعي مرفوعا من حديث عبد الرحمن بن عائد مرسلا، وكل طرقه ضعيفة وبعضها يقوي بعضا، ويدل على أن له أصلا الحديث كما سمعت شديد الضعف. وقد قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم أخوك البكري ولا تأمنه، والحديث هذا أيضا ضعيف. هات نقرأ القصة، سنن أبي داود، هات سنن أبي داود مجلد، سنن أبي داود أخوك البكري ولا تأمنه. إيش معنى أخوك البكري؟ يعني أخوك الشقيق ولا تأمنه. الحديث ورد فيه قصة أن رجلا كان يريد السفر معه صاحب له، فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى في هذا الصاحب أنه يخشى على هذا منه، فقال له هذا تحذيرا له، لكن القصة كما سمعت ضعيفة. قال الإمام أبو داود حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا نوح بن يزيد بن سيار المؤدب قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني ابن إسحاق عن عيسى بن معمر عن عبد الله بن عمرو بن الفغواء الخزاعي عن أبيه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح، فقال التمس صاحبا، قال فجاءني عمرو بن أمية الضمري فقال بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبا، قال قلت أجل، قال فأنا لك صاحب، قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت قد وجدت صاحبا، قال فقال من؟ قلت عمرو بن أمية الضمري، قال أي النبي عليه الصلاة والسلام إذا هبطت بلاد قومه فاحذره، فإنه قد قال القائل أخوك البكري ولا تأمنه. فخرجنا حتى إذا كنت بالأبواء قال إني أريد حاجة إلى قومي بودان، فتلبث لي يعني انتظر لي، قلت راشدا يعني اذهب راشدا، فلما ولى ذكرت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشددت على بعيري حتى خرجت أوضعه، حتى إذا كنت بالأصافر إذا هو يعارضني في رهط يعني يريد أخذ المال، قال فأوضعته يعني أسرعته فسبقته، فلما رآني قد فدته انصرف وجاءني فقال كانت لي إلى قومي حاجة، قال قلت أجل، ومضينا حتى قدمنا مكة فدفعت المال إلى أبي سفيان، لكن حديث ضعيف، عمرو بن أمية صحابي جليل، انظر هذه من آثار الأحاديث الضعيفة في الضعيفة برقم 1205، علته عبد الله بن عمرو بن الفغواء، قال الذهبي لا يعرف. عبد الله بن عمرو ابن الفغوى الخزاعي لا يعرف. قال: وقد قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اخوك البكري ولا تامنه. الحديث تقدمنا ضعيف. اخرجه الطبراني في الاوسط عن عمر وابو داود. وهنا قال في الحاشيه: لم اعثر عليه، هو في سنن ابي داود واضح. عن عمرو ابن العاص، هو ليس عن عمرو بن العاص بن الفغوى، هذه زياده بن العاص في نسخه العفواء، اي الفغوى يعني ترك الصواب واخذ الخطا. وقد قسم الزمخشري الظن الى واجب ومندوب وحرام ومباح. فالواجب حسن الظن بالله، والحرام سوء الظن به تعالى وبكل من ظاهر العدالة من المسلمين، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والظن. الحديث. والمندوب حسن الظن بمن ظاهر العدالة من المسلمين. والجائز مثل قول أبي بكر لعائشة: إنما هو أخوك أو أختك، لما وقع في قلبي أن الذي في بطن امرأته أنثى. ومن ذلك سوء الظن بمن اشتهر بين الناس بمخالطة الريب والمجاهرة بالخبائث، فلا يحرم سوء الظن به لأنه قد دل على نفسه، ومن ستر على نفسه لم يظن به إلا خير، ومن دخل في مداخل السوء اتهم، ومن هتك نفسه ظننا به السوء. قال: والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها أن كل ما لا تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب. إذن الظن الذي لا تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب. وذلك كأهل الستر والصلاح ومن آنست منه الأمانة في الظاهر، ومقابله بعكس ذلك الذي ليس من أهل الستر والصلاح. قال: ذكر معناه في الكشاف، والكشاف هذا تفسير مؤلفه معتزلي، ولهذا العلماء يقولون لا يقرأ فيه البادئ ولا من لا يعرف مسائل العقيدة، فإنه يأتي بمسائل اعتزالية عن طريق اللغة، كان قويا في البلاغة واللغة، ولكنه كان معتزليا جلدا، وله في تفسيره كلمات خطيرة في حق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في سورة التوبة عند قوله تعالى: عفى الله عنك. قال فيه: قال بئس ما صنعت. فانتقد العلماء هذا التعبير، الله عز وجل قال عفى الله عنك ويقول بئس ما صنعت، يعني هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، كيف يفسر بهذا؟ وهكذا عند قوله تعالى: وما صاحبكم بمجنون. وقوله: فإن الظن أكذب الحديث، سماه حديثا لأنه حديث نفس. وإنما كان الظن أكذب الحديث لأن الكذب لمخالفة الواقع من غير استناد إلى أمارة، وقبحه ظاهر لا يحتاج إلى إظهاره. وأما الظن فيزعم صاحبه أنه استند إلى شيء فيخفى على السامع كونه كاذبا بحسب الغالب، فكان أكذب الحديث. قصة اتق الله واصبر ولا تستعجل أشقى، والله في أدب المفرد البخاري، يعني رجل ذهب يتعلم ثم أوصاه معلمه عندما أراد الرجوع إلى أهله وقال له، يعني احفظ هذه الفائدة: اتق الله واصبر ولا تستعجل، اتق الله واصبر ولا تستعجل. فلما رجع إلى بيته ودخل منزله وجد رجلا نائما متراخ من أهل قريب، فأخذ السيف وأراد أن يقتله، فذكر هذه الحكمة: اتق الله واصبر ولا تستعجل. قال: فرجعت. ثم خرج وغلبني ما يعني في نفسي، يقول: هذا كيف هذا؟ فيرجع ثلاثا. ثم استيقظ الرجل وإذا هو أخو زوجته ثم قال له يعني ما الذي أصابك؟ قال لقد يعني مشيت بينك وبين السيف كذا كذا مرات وأنا أريد قتلك، لكن أصابني خير حين تعلمته، اتق الله واصبر ولا استعجل. هذا يدل على الإنسان يحتاج إلى الأناة في الأمور والتثبت فيها. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. أنا عدم العجلة، عدم العجلة، فقد يحمل الإنسان سوء الظن عجلة وعدم تأني وعدم تبين وعدم وجود قرائن، فيحذر الإنسان خصوصا بمن ظاهره الخير والاستقامة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.